بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهدات المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا تطل على كلمات الفقهاء حول ولاية الفقيه، فبدأنا من القدماء والمتأخرين وكذلك المتأخر المتأخرين. ومن كلمات المحقق النراضي رضوان الله عليه، وخص في عوائده عوائد الأيام، خص العائدة الرابعة والخمسين ببحث ولاية الفقيه، فهو يقول في كلامه: اعلم أن الولاية من جانب الله سبحانه على عباده ثابتة لرسوله وأوصيائه المعصومين عليهم السلام، وهم سلاطين الأنام، وهم الملوك والولاة والحكام، وبيدهم أزمة الأمور، وصائر الناس رعاياهم والمولى عليه. إلى هنا الله ورسوله وأئمة الهدى عليهم السلام. ثم يقول: أما غير الرسول وأوصيائه فلا شك أن الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد، يعني لا ولاية لأحد على أحد، هذا معروف، لا على الأب والأولاد، الولاية كلها لله تبارك وتعالى، وهو جعل لرسوله وجعل أئمته الهدى عليهم السلام. فلا، حتى ولاية الرسول إنما ثبت بإذن من الله تبارك وتعالى أو بأمر من الله تبارك وتعالى، وولايته سائر أئمة الهدى. نعم، فلا شك أن الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلا من ضمه الله سبحانه أو رسوله أو أحد أوصيائه على أحد في أمر، وهي إذن فيكون هو وليا على من ضمه فيما ضمه فيه، يعني الله على كل حال، الله ورسوله وأئمة الهدى، الذي طبعا ولاية الله بالأصالة وولاية الرسول والأئمة بالعرض، يعني من الله تبارك وتعالى. هؤلاء كذلك إذا ولوا أحدا فبمقدار ما ولوه على شيء لهم ولاية. نعم، فلا شك أن الأسئلة مثبوت ولاية أحد على أحد إلا من ضمه الله سبحانه أو رسوله أو أحد أوصيائه على أحد في أمر، وهي إذن فيكون هو وليا على من ضمه فيما ضمه فيه. الولاية بالنسبة المولى عليه كذلك هم يعين من المولى عليه، ومقدار الولاية أو صلاحيات التي للولي هم يعينون. ثم يقول: الأولياء كثيرون كالفقهاء العدول والآباء والأجداد والأوصياء والأزواج والموالي والوكلاء، فإنهم الأولياء على العوام، يعني نحن لفت النشر المرتب. قال في الأول، قال: الأولياء كثيرون كالفقهاء العدول، ثم قال: فإنهم أولياء على العوام. والأولاد بما أنه ذكر الآباء، الآباء أولياء على الأولاد والأجداد كذلك. ثم ذكر الأوصياء، فالأوصياء ولي على الموصى له، والأزواج ولي على زوجاته، والموالي المماليك، والوكلاء الموكلين، أن وكل أحدا على شيء فهو وليه في أمر، يجعله وليا في أمر الذي والله هذا الأمر وكله لأن يعمل. هذا في كتاب عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، الصفحة 529. وقال في مقطع آخر من كلامه هو رضوان الله عليه بعدما يبين بعض الأدلة على الولاية ولاية الفقيه، ثم يأتي إلى كلامه يقول: إن كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيها أمران، أحدهما كل ما كان للنبي والإمام الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام فيه الولاية، وكان لهم فللفقيه أيضا ذلك، يعني كل ما كان للنبي والأئمة عليهم السلام للفقهاء. ورضوان الله عليه في هذا التعبير الذي قال: وإن كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران، أراد من ذلك في قولان لا كلا الأمرين، اجتماع الأمرين ليس إن أحد الأمرين، ولكن تعبيره هكذا: كل ما كان للنبي والإمام الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام فيه الولاية، يعني كل ما كان للنبي والإمام فيه الولاية وكان لهم فللفقيه أيضا ذلك، إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما، لأن كل ما كان للنبي وللأئمة الهدى عليهم السلام في هذا القول يكون للفقيه، إلا ما خرج بالدليل، دليل خاص أو إجماع مثلا. وثانيهما الأمر الثاني أو القول الثاني أو الاحتمال الثاني، أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولا بد من الإتيان به ولا مفر منه، إما عقلا أو عادة من جهة توقف أمور العباد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، وإناقة انتظام أمور الدين أو الدنيا به، أو شرعا من جهة ورود أمر به أو إجماع أو نفي ضرر أو إضرار أو عسر أو حرج أو فساد على مسلم أو دليل آخر، أو ورد الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفته لمعين واحد أو جماعة ولا لغير معين أي واحد لا بعينه، بل أن علم لابدية الإتيان به أو الإذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه، فهو وظيفة الفقيه وله التصرف فيه. فعلى ذلك هو إما جعل العنوان كل ما للنبي والأئمة إلا ما خرج بالدليل، إذا كان هناك نص دل على ذلك النص المسلم أو إجماع. الأمر الثاني كذلك جعل هناك ثلاث مجالات: أولا ما كان في أمر الدين والدنيا، في أمر دينهم ودنياهم ولا بد من الإتيان، ثم ذكر هذا المجال العقد ما يدل عليه العقل أنه لا بد منه، أو عادة يتوقف أمور المعاش والمعاد عليه، أو انتظام المجتمع لا يحصل انتظام المجتمع إلا لإقامة تلك الأمور، وكذلك أو شرعا، يعني إذا لم يكن العقل أو العادة يدلان على هذا الأمر ولكن الشارع نص على الاهتمام به، يعني إذا لم يعملوا لا يصير مشكل في انتظام الأمور ولا في المجتمع ولا شيء، إنما الشارع المقدس نص عليه. ولذلك قال أنشر أي من جهة ورود أمر به أو إجماع أو نفي ضرر أو إضرار، يعني هناك ضرر ودليل الشارع قال لا ضرر ولا ضرار، أو ما جعل عليكم في الدين من حرج، فعلى ذلك هذا كذلك الفقيه لا بد من يرفع الحرج، ولم يجعل وظيفته لمعين، قد يكون نص يأتي ويجعل الوظيفة لشخص معين كما جاء في وظائف الأب بالنسبة إلى أولاده ووظائف الزوج بالنسبة إلى زوجته من ناحية الولاية والقيمومة، هذا النص والشارع جاء بذلك فنأخذ به أو في آخر في أي شيء يعني. ولكن إذا جاء أمر بشيء ولم يعين الفاعل له كما كان الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لم يذكر شخص معين، هذا يعود الأمر إلى الحاكم يعني إلى الفقيه، أو بعض المسائل الأخرى كحز حد القاضي فما شابه ذلك، جاء أمر به من دون تعيين الفاعل، هذه الأمور التي الشارع لم يعين له فاعل ولم يوجه الخطاب إلى شخص معين هذا يعود إلى الفقيه. نعم، فهو وظيفة الفقيه وله التصرف فيه والإتيان به، هذا في نفس المصدر يعني كتابه الذي قلنا عوائد الأيام صفحة 536، هذا كان 29 أو 36. فورد الله عليه يعني بعدما أثبت الولاية ذكر الأدلة جاء بهذا الكلام، فهذه المنفصلة إما هذا وإما هذا، ورأينا أنه اختار إن اختار الثاني كذلك جعل تقريبا جل الأمور مذكورا فيه، يعني ما كان للرسول ولأئمة الهدى في ولايتهم غير الولاية التكوينية، ولاية تشريعية ولايتهم على الناس، جعل ذلك للفقيه في تلك العناوين التي ذكرناها. هذا من محق النراغي رضوان الله. أما صاحب الجواهر رضوان الله عليه، صاحب الجواهر قد قرأنا عبارته بمناسبة مطلع بحثنا في اليوم الأول، ونعيد النظر حتى نرى ماذا يقول صاحب الجواهر رضوان الله عليه، وهو من المتأخر المتأخرين. وكيف كان، يعني هو عندما يذكر كلام المحقق رضوان الله عليه يقول: وكيف كان فقد قيل والقائل الإسكافي والشيخان والديدم والفاضل والشهيدان والمقداد وابن فهد والكركي والسبزواري والكاشاني وغيرهم على ما هكي عن بعضهم يجوز للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية العدول إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام، كما لهم الحكم بين الناس أمرين: القضاء والحكم. نعم، لهم إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام، كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ذر سلطان الذاكر، ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك كما يجب مساعدة الإمام عليه السلام عليه. ثم يقول: بل هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن ظاهر ابني زهرة وإدريس، يعني ابن زهرة وابن إدريس، ولم نتحققه، يعني بعدما راجعنا إلى كلمتهم رأينا أنهم لم يخالفوا الإجماع، بل قولهم ما قال عليه الآخرون، بل لعل المتحقق خلافه، إذ قد سمعت سابقا معرض الإجماع الثاني منهما الذي يمكن اندراج الفقيه في الحكام عنهم من، لأن الثاني يعني ابن إدريس ذكر الإجماع على أن هذه الأمور بيد الحاكم منهم، يعني من الأئمة عليهم السلام، فالحاكم منهم من الأئمة إما وكلاؤهم الخاص وإما الفقهاء كذلك. وصاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول: يمكن اندراج الفقهاء في عنوان الحكام منهم، يعني من الأئمة عليهم السلام، فعلى ذلك هو وافق المشهور ولم يخالف، فلا يمكن أن نجعله مخالفا للإجماع. كما أن ما في التنقيه من الحكاية أن سلار أنه جبز الإقامة ما لم يكن قتلا أو جرحا، كذلك أيضا أنه سلار كذلك لم يخالف إلا ذكر إذا كان قتلا أو جرحا، ولكن مع ذلك هو في المراسل جاء بكلمة يشمل جميع الأمور، لأنه قال: قد فقد فرضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوزوا حدا، وأمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة. هذا كلام الذي ذكر من ابن إدريس رضوان الله عليه، فعلى ذلك لم يكن هناك خلاف. ولذلك بعدما ذكر هذه الأمور يعني إجماع العلماء وذكر الأدلة، هم جواهر الله يذكر الأدلة، وإن شاء الله في المستقبل نحن نأتي إلى الأدلة، يذكر الأدلة يقول: فمن الغريب بعد ذلك ظهور التوقف فيه من المصنف وبعض كتب الفاضل، وبعد هذا الإجماع وبعض هذه الأدلة من الروايات التي استندوا إليها فقهاء القدامى والمتأخرين ومتأخر المتأخرين، كيف نحن لا نقبل ونتوقف؟ فيقول أن صاحب الشرائع رضوان الله المحقق عندما توقف في هذا الأمر هذا منه غريب، وهو كان فقيها كبيرا. نحن يمكن أن ندافع عن صاحب الشرائع رضوان الله عليه أنه لم ينكر هذا الأمر، ولعلنا نستطيع أن نقول لم يتوقف، لأنه قد يكون إنسان يبلي رأيه ثم يقول وقيل كذا، يعني قول القيل مسبوق برأيه، هذا معناه عدم القناعة بالقيل. أو إذا قال قيل وثم قال وفيه إشكال أو تردد أو أي شيء، هذا يدل على أنه لم يقبل قول ما اقتنع بقول القيل وهو متوقف في الأمر، ولكنه رضوان الله عليه لم يسبغ على قيله قول منتسب إلى نفسه، ولا بعد القيل تردد أو قال إشكال أو تردد ما قال شيء، فلعله كان مقتنعا بالقيل ولكن ما أراد أن ينص. ولعل في كثير من الظروف كانوا إذا نسوا على هذا الأمر العبارة التي جاء من المحقق وقرأناها في اليوم الأولى وبعض الأيام كذلك، لعل كان يخاف من الحكومة، لأن لو أخرجوا هذا الأمر أن هذا حق الفقهاء ولا يجوز للسلاطين غير الفقهاء تصدي للأمور وهذا شأن الفقهاء، لعله مثلا ذكر قيل تغية أو رعاية للاحتياط، فعلى ذلك لسبب ما من جهة ما هو لم يسرح بالقبول، ولكنه بما أن لم يسبق رأي خلاف قيل ولا لحق به رأي خلاف قيل، فلعل القيل هو مراده، فلا يمكن الاستغراب منه رضوان الله عليه، ونقول أن من الغيب عن ذلك ظهور التوقف فيه من المصنف، لعله لم يتوقف، لأنه إذا أراد أن يتوقف لابد أن يشير إما بعد قيل وإما قبل قيل، إنما أراد أن يقول هذا قول موجود. نعم، هذا بالنسبة إلى كلام صاحب جواهر رضوان الله عليه. كان صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعد ذلك أدلة إطلاق ولاية الفقيه، قبل إطلاق ولاية الفقيه ثم قال، وإن شاء الله نذكر الأدلة في بحثنا اللاحق إن شاء الله، قال بل لولا أمور الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة. يعني بعدما يستدل بالأدلة أن ولاية الفقيه ولاية مطلقة تشمل جميع ما كان للنبي والأئمة عليهم السلام إلا ما خرج بالدليل، إذا خرج يقول بل لولا أمم الولاية، يعني لم نستسلم أمم الولاية للفقيه لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة. ثم يقول فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا. ثم بعد ذلك يأتي به بعض الأدلة وله كلامه بالأدلة، فهو رضوان الله عليه بكل صراحة أكد على ولاية الفقيه وبالولاية الشاملة المطلقة. أما الشيخ الكبير أو الأكبر الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، هو رضوان الله عليه كذلك بعدما يتكلم عن ولاية الفقيه ويجعل الولاية على أقسام متصورة، تصور أقسام في ولاية الفقيه ويناقش الأدلة، بعد ذلك يقول ونحن إنما نريد أن نستخرج لب ما وصل إليه الشيخ رضوان الله عليه بغيره، يقول على أي تقدير فقد ظهر مما ذكرنا أن ما دل عليه هذه الأدلة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي يكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغا عنها، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية. يعني هو ما قبل إطلاق الأدلة حتى تدل على شمول طبعا إطلاق الأدلة هو ناقش في أسناد تدمينها وفي الدلالات. فعلى ذلك هو بعد ذلك قال نعم ولاية الفقيه شامل لكل ما لا يرضينا بتركه. طبعا ما لا يرضينا بتركه ما هي الأمور التي هكذا؟ إذا نظرنا إلى كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول هذا كثير من الأمور يبقى على الآن، فعلى ذلك معناه أنه لا يرضى الشارع بتركه. بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية، وأما ما يشك في مشروعيته كالحدود لغير الإمام وتزويج الصغيرة لغير الأب والجد، يعني ولاية الأب والجد لتزويج الصغيرة هذا مسلم، هل الفقيه كذلك أن يزوج الصغيرة أو لا؟ أو هذا غير ثابت. وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه، غائب ليس موجود وماله موجود، يجوز أن نبيع مثلا هذه البيوت التي الآن حول الحرم وأصحابها تركوها هكذا بغية خربة وذهبوا إلى بلاد الغرب ولا يبالون ببقائها خربة ومحل الأوساخ والمشاكل، لأنهم يقول كلما مضى عليها زمان يزداد قيمة فلا يحتاجون إلى المال فيتركون الأمر. هل للفقيه بيع مثل هذه الأمور أو لا؟ كلامه ظاهر أنه لا يجوز. وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه، ففسخ العقد الخياري عنه، إذا عقد شخص من الأشخاص عقدا خياريا هل يجوز للفقيه أن يفسخ بدلا من صاحبه أو لا، ولاية عن صاحبه أو لا؟ يقول لا. وغير ذلك فلا يثبت من تلك الأدلة مشروعيتها للفقيه، بل لا بد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر. هنا لا يترك الأمر يعني مسلما أنه ليس، وهذا أدلة التي هو ذكر من مقبولة حنزلة وأبي خديجة وغيرها، يقول هذه أدلة لا تكفي، بل لا بد من التماس دليل آخر. كما أن سيرة الشيخ رضوان الله في المكاسب يقول أحد من الناس قال هل يجوز نحن نراجع إلى المكاسب ونعمل بفتواكم؟ قال إذا وجدتم فتوى اعملوا فيها، يعني في كل المسائل، وناقش وذهب وعاد حتى لم يتدي في كثير من المسائل ما هو رأيه النهائي. على كل حال وفي هذا الأمر كذلك يقول فلا يثبت تلك الأدلة مشروعيتها للفقيه، بل لا بد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر. هل يوجد دليل آخر أو لا؟ لم يذكره من شيء. على كل حال فهو رضوان الله عليه كذلك اعترف بولاية الفقيه، ولكن إنما مناقشته في سعة الولاية، هل سعة الولاية تشمل كل موارد التي للمعصوم عليه السلام أو الموارد التي لا يرضى الشارع بتركها وتعتيدها؟ ولعل الموارد التي لا يرضى الشارع بتعتيدها شيء شامل لما يتصرف به الحكومات، لا أقل من الحكومات العادلة. أما المحق النائم رضوان الله عليه فهو في حاشيته على المكاسب، عندما يأتي الكلام الشيخ رضوان الله عليه في بحث البيع، لأن الشيخ رضوان الله عليه ورد في مسألة ولاية الفقيه في أكثر من مورد، في بحث البيع ورد، وكذلك في بحث المكاسب المحرمة بمناسبة هدية السلطان أشار إليه. هنا في بحث البيع أن في منية الطالب في شرح المكاسب لمحق النائم رضوان الله عليه، ويقول لا شبهة في أن للحاكم الذي هو الفقيه الجامع للشرائط التصرف في مال الصغير والغائب في الجملة، وإنما الكلام في أن جواز التصرف فيه هل هو من جهة الولاية العامة الثابتة له على قول، أو لكون هذا التصرف من شؤون القضاء الثابتة له بلا خلاف. يعني الفقيه على كل حال يجوز التصرف، من يقول بإطلاق ولاية الفقيه فبولايته بمعنو فقيه، ومن لا يقول بذلك فالقاضي لن يجوز له أن يفعل. يعني هناك للفقيه ثلاثة سمات أو ثلاثة مناصب: منصب الإفتاء ومنصب القضاء ومنصب الولاية. فعلى ذلك إذا لم يكن له جواز التصرف في مال السغير من باب منصب الولاية فمنصب القضاء له مجال أن يتصرف. نعم، يقول بالضمع: لا شبهة في أن الحاكم الذي هو الفقيه الجامع للشرائط التصرف في مال الصغير والغائب في الجملة، وإنما الكلام في أن جواز التصرف فيه هل هو من جهة الولاية العامة الثابتة له على قول، أو بكون هذا التصرف من شؤون القضاء الثابت له بلا خلاف. وتوضيح ذلك أن للولاية مراتب ثلاث، إحداها وهي المرتبة العليا مختصة بالنبي وأوصيائه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، وغير قابلة للتفريض إذا أحد وإثنتان منها قابلتان للتفريض. ثم يذكر ما ليس قابلا للتفريض، يشير إلى المغامات المعنوية لرسول الله أو أئمة الهدى. هذا ليس شيء يستطيعون أن يفرضوا إلى الغير، ولا يمكن سرقة هذه الأمور. هذا كان قائما بنفوس طيبة التي هي أعلى الأنفس في العالم، الله تبارك وتعالى جعلهم كرامات وجعلهم ولاية على الأمور، الولاية التكوينية والشؤون الخاصة له. بعد ذلك يقول: نعم، وغير إلى أحد وإثنان منها قابلتان للتفويض. فبالنسبة إلى ما هو غير قابل للتفويض فيكونهم عليهم السلام أولى بالمؤمن من أنفسهم، بمقتضى آية الولاية الشريفة النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم. وهذه المرتبة غير قابلة للسرقة، ولا يمكن أن يتغمص بها من لا يليق بها. وأما القابلة للتفويض فقسم يرجع إلى أمور السياسية التي ترجع إلى نظم البلاد وانتظام أمور العباد وسد الثغور والجهاد مع الأعداء والدفاع عنهم ونحو ذلك مما يرجع إلى وظيفة الولاة والأمراء، وقسم يرجع إلى الإفتاء والقضاء، فهو منصب الإفتاء والقضاء ومنصب السياسة أو الولاية. وكان هذان المنصبان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والأمير صلوات الله عليه، بل في عصر الخلفاء الثلاثة لطائفتين، وفي كل بلد أو سوق كان الوالي غير القاضي. أراد أن يقول أن القضاء شيء والولاية شيء آخر، ولذلك عادة كان الوالي غير القاضي، كان الوالي يعين قضاة للبلاد. فصنف كان منصوبا لخصوص القضاء والإفتاء، وصنف كان منصوبا لإجراء الحدود ونظم البلاد والنظر في مصالح المسلمين، إلى آخر كلامه. هذا في منة الطالب حاشية المكاسب مجلد الأول الصفحة 325. وهو رضوان المعلم فعل ذلك، هو بعدما يناقش الأدلة ويثبت الولاية العامة للفقيه، وإن شاء الله سوف نذكر كلامه، يعني أدل عندما نتكلم بالأدلة نتكلم عن هذا الأمر. على كل حال، هو رضوان الله عليه كذلك في هذا في منية الطالب، كذلك في تنزيه الأنبياء له كلام في مسألة ولاية الفقيه، إن شاء الله نذكره في الأيام القادمة ونتابع بحثنا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.